يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأقصد هذا العام للعام الثالث على التوالي بفضله سبحانه وتعالى، نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع الإنسان منها، فإذا دخل فيها قراءة أو سماعا فإنه يحب أن يأتي عليها كلها، من مولد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذا البرنامج وهذه الحلقات لما بدأت من سنتين، وهذا هو العام الثالث، في المقدمة كنت ذكرت أننا سنروي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من الميلاد حتى الوفاة. وكعادة كل سنة، فأنا أحب أن أبدأ الحلقة الأولى بأن أذكر ببعض الأمور وبالخطة التي أمشي عليها في خلال الحلقات. أولا، بالنسبة للعنوان صحيح السيرة، وأنا أقصد أني أذكر الصحيحة والقريبة من الصحيح. قريب من الصحيح هو الحديث الحسن، وأيضا هناك أحاديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فمن أهل العلم من حسنها ومن أهل العلم من ضعفها، وهذه مسألة اجتهادية كما لا يخفى على المشاهدين، مسألة اجتهادية حسب ملكة العالم وحسب ما يتراءى له من النظر إلى سند الحديث وإلى متن الحديث، فإنه يصدر حكمه على الحديث. فنحن أنا ألتزم في هذه الحلقات بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحسن، والأحاديث التي فيها تنازع بين أهل العلم في الحكم عليها، لكن لا نذكر الأحاديث التي في اتفق العلماء على أنها ضعيفة، وأيضا بالمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للعنوان. بالنسبة للهدف من كلامنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نربط أنفسنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأقواله وبأفعاله وبتقريراته وبكل سيرته صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف سنته معرفة صحيحة مستوعبة لهديه صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما ادعى أقوام أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى آية المحبة، أو كما سماها بعض أهل العلم آية المحنة، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى فيها الذين يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه دعوة أننا نحب الله سبحانه وتعالى، ادعى أقوام أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه الآية ما الدليل على محبتكم لله؟ فالله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله، وهذا قولكم وهذه دعواكم، فاتبعوني أي اتبعون أن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع هو الذي يبين صدق قولكم في أنكم تحبون الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يكون الجزاء أن الله يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم سبحانه وتعالى. فالسيرة هي ربط ما بين المسلمين وما بين نبيهم صلى الله عليه وسلم، خاصة بين الشباب الذين يطلعون ويقرؤون بعد أن انفتح العالم كله على بعضه البعض، فيقرؤون كلاما من هنا وكلاما من هناك، والقليل منهم من يقرأ ويبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للإسلام، التطبيق العملي للإسلام في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق عمليا في الواقع الشرع، فسيرته صلى الله عليه وسلم تبين للناس أن الإسلام طبق عمليا في الواقع وليس مجرد أقوال نظرية أو أحاديث نظرية، إنما عاشته الأمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر السيرة: القرآن والحديث وكتب السير والمغازي والتواريخ وكتب الأدب واللغة والشعر. بالطبع لا خلاف في أننا نأخذ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، فهذا هو المقدم، ولا خلاف في أننا نأخذ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتب السير والمغازي والتواريخ لم يشترط أصحابها أن يأتوا بالصحيح فقط، وإنما هم جمعوا المادة العلمية، ومنهم من بين ذلك في مقدمة كتابه كما فعل ابن جرير الطبري عليه رحمة الله لما ذكر أنه جمع كل ما وصل إليه، لأن السرد التاريخي يختلف عن كتب السيرة التي تعتمد الصحيحة فقط. فالذين يرون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل التواريخ فيضع أمام عينيه أن يسد الثغرات التاريخية، وليسد هذه الثغرات فربما يأتي بالضعيف، ربما يأتي بالمكذوب ليسد ثغرة تاريخية حتى تتسلسل الأحداث. وعلى القارئ الذي يطالع كتب التاريخ والمغازي والسير أن يعلم ذلك جيدا. فطريقة المحدثين تختلف عن طريقة أهل التواريخ وأهل المغازي، فأصحاب الحديث يضعون القواعد الصارمة للحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما توافرت فيه هذه القواعد ويتركون ويرفضون ما لم تتوافر فيه هذه القواعد. لكن أهل السير والتواريخ كما ذكرت فإنهم يأتون بالصحيح وبالضعيف وأحيانا بالمكذوب، لأنه ينظر إلى التسلسل التاريخي ويجد عنده فجوة في وهو يتكلم عن الزمن التاريخي التسلسل التاريخي فيأتي بهذه الروايات. كما ذكرت فأنا أعتمد في هذه الحلقات على ما صح وعلى ما قرب منه وعلى الأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم، حتى لا يعترض معترض ويقول أنت ذكرت هذا الحديث ومن فلان من العلماء ضعفه وفلان من العلماء قال هذا حديث غير صحيح. نعم، هذه كما قلت مسألة اجتهادية، فإذا وقفت على عالم قال إن هذا الحديث ليس بصحيح فهناك آخر أو آخرون قالوا إنه حسن أو صحيح. وعندما قد نذكر هذه الأحاديث أو أحيانا قد نذكر بعض الأحاديث الضعيفة وإن كانت ليست على شرط البرنامج لكن بضوابط، هذه الضوابط أن نبين ضعفها وألا تكون هذه الأحاديث يستمد منها شيء في العقيدة أو في الفقه أو يؤخذ منها حكم على أحد الصحابة كالطعن في الصحابة أو تكون خرافية فيها أكاذيب، فهذه لا ننظر إليها. وإن كنت أنا عندما أمر على مثل هذه الأحاديث والآثار فإني أشير إليها من أجل تمام الفائدة. ومسألة أن السير فيها الصحيح وفيها غير الصحيح هذه معروفة عند أهل العلم، من ذلك أن الحافظ العراقي عليه رحمة الله في ألفيته ذكر قال وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السير فيها ما صح وما قد أنكر، فهذا معروف ومقرر عند أهل العلم. في العام الماضي كنا وصلنا إلى غزوة أحد، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى على مدى عامين متتاليين من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام والإرهاصات التي كانت البدايات التي كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسردنا على مدى العامين حتى وصلنا إلى غزوة أحد. وبإذن الله في الحلقة التالية نبدأ في الكلام عن غزوة أحد إن شاء الله رب العالمين. وإن كانت الحلقة الأولى فيها ربما تكون يعني صعبة على بعض المشاهدين، هي بمثابة مقدمة كمقدمة الكتاب، إنما الأمر سيختلف بعد ذلك كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راميا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.